السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، تكلمنا في مقطع سابق عن التحذير من أهل البدع ومن أئمة الضلال، وممن تكلمنا عليه وبينا أسباب الكلام عليه يوسف القرضاوي. وذكرت لكم أن من أسباب الكلام على هذا الرجل دعوته للثورات، والثورات والانقلابات في الحقيقة هي خلاف مذهب السلف رحمهم الله تعالى، وخلاف ما دلت عليه الأدلة الشرعية الآمرة بالسمع والطاعة، وهي طريق أهل البدع من الخوارج وأهل الانحراف والزيغ، وهذا ما سنتعرف عليه في هذه الكلمة. القرضاوي، ولأنها من الإخوان المسلمين من هذا الحزب الخارجي، يرى أن الثورات من نعم الله على هذه الأمة، يرى أن هذه الثورات في مصر وليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي غيرها من هذه البلاد الإسلامية التي ابتليت وصليت بنار الثورة، يراها من نعم الله على هذه الأمة. ولنتأمل كلامه، يقول:
خمس ثورات عربية من الله بها على أمتنا، وكانت هذه من أعظم النعم التي أعطاها الله لهذه الأمة، فنحمد الله على ذلك. نهنئ الإخوة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي وفي العالم الخليجي وفي دولة قطر بالذات التي اهتمت بهذه الثورات وكانت لها نعمة المولى ونعمة النصير، كانت ظهيرا لهذه الثورات، كما سأل الله سيدنا موسى ربه فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأنا إن شاء الله لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون عونا لهم ولا مساندا لهم. وكذلك قطر وكذلك الجزيرة، فقد كانت الجزيرة نعم اللسان لهذه الثورات العربية ونعم المعبر عنها.
سمعتم مقولة هذا الرجل، يرى أن الثورات نعمة ويثني عليها خيرا، وكما ذكرت في المقطع السابق أنه من أسباب وجود الشقاق بين دول مجلس التعاون، وها هو الآن يثني على قطر وأنها هي من ناصر هذه الثورات، والمفروض أن يكون صاحب حكمة في طرحه. هذه الثورات والدعوة إليها من المحرمات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منها الصحابة، وقام الإجماع على تحريمها، وذكر الإجماع علماء المسلمين في مصنفاتهم خصوصا كتب السنة والاعتقاد. أذكر لكم بعض الأدلة التي تبين لنا هذا الأمر. روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث صحيح واضح الدلالة على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه، بل ولو استأثر بأمور الدنيا علينا، بل ولو أمرنا بما نكره، فقال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ثم قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. ثم استثنى حاله: إلا أن تروا كفرا، ما صفته؟ بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر ظاهر لا اختلاف فيه. وهذه الثورات التي قامت في بلاد المسلمين والتي يثني عليها القرضاوي لم تقم لله ولا لأجل تمكين دين الله سبحانه وتعالى. لا نكذب على أنفسنا، الواقع شاهد، شعاراتهم شاهدة، وإنما للمطالبة بحقوق وحريات قد منعوا منها، وبعض هذه الحقوق والحريات غير مشروع أصلا في الدين الإسلامي، لكن دعاة الفتن كالقرضاوي ومن نحى نحوه من أمثال الخوارج المتقدمين أظهروا هذه الثورات في صورة الجهاد في سبيل الله، وغلفوها بغلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رجعوا إلى كتاب البداية والنهاية وانظروا إلى خطب الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، هذه صورة متقدمة واضحة جلية. الخوارج اللي خرجوا على 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 عثمان وخرجوا على علي رضي الله عنهما، خطبهم مشابهة لخطب القرضاوي من حيث تغليف هذه الثورة بغلاف الشرع والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء الثوار بالنفاق، فقال لعثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. فإن قال قائل ورد معترض: يا أخي، هذه الثورات موجهة لأهل الظلم من الحكام والسلاطين الظلمة، وقتال أمثال هؤلاء مشروع بل واجب، ومن الجهاد في سبيل الله. أقول أخي الفاضل، المسألة ليست مسألة هواء، هذه مسألة تخضع لكلام العلماء. تعال معي ننظر في كلام أهل العلم وبيان حكم الخروج على الحكام والسلاطين والثورة عليهم وإن كانوا ظلاما فجرة. بالنظر في كتبهم نجد أن الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز الخروج على الحاكم ومطالبته بالتنحي ولو كان فاسقا ظالما متجبرا، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة والحكام مع عدم نقض بيعتهم. والله إخواني أحاديث كثيرة، فقط افتح كتاب الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، وتأمل تبويب النووي رحمه الله على هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ هذه الثورة، هذا هو الخروج. الأمراء ما وصفهم؟ عندهم منكرات. فقال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. ففي الحديث الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الأمراء في مخالفة الشريعة، وأنه سيتابعهم عليها بعض الرعية بقوله: ولكن من رضي وتابع. ومع ذلك نهى المسلمين عن قتالهم ما دام مصلين. اسمع معي، يقول القاضي عياض رحمه الله شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام ولم يظهروا كفرا بينا، وهو الإشارة هنا، ما صلوا، أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة، ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره. ومن الأدلة كذلك على منع هذه الثورات والقيام منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة. قال النووي رحمه الله: المراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال. قال وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أثره استئثار بالأموال، ظلم، أمور فيها مخالفة للشريعة. قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال النووي رحمه الله هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا الكلام قاله النووي في شرحه على هذا الحديث في مسلم. تأمل بين مثال هؤلاء العلماء وهم يقررون ما فيه مصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام، وبين ما يقرره القرضاوي الذي يدعو على حد زعمه إلى تمكين الإسلام تطبيق الشريعة. ومن الأدلة كذلك ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، صلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هذا هو، هذه الثورة وهذا هو الخروج على الحاكم. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. انظر للتوجيه النبوي. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو التوجيه الإسلامي الذي يرمي إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، من الاستخلاف في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفة صنف من الأئمة، ما وصف علاقتهم برعيتهم أنها من أسوأ العلاقات، لدرجة البغض المتبادل بينهم ودعاء كل منهم على الآخر. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرعية عن نزع يدهم من بيعتهم مع بغض ما هم عليه من المعاصي والظلم ما داموا مصلين آمرين. قال الشوكاني رحمه الله قوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة. ونقل النووي رحمه الله وغيره الإجماع على منع الخروج على الأئمة والحكام وإن ظلموا، فقال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تضافرت الأدلة بمعنى ما ذكرته. يقول النووي وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تضافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور، والكلام لا يزال للنووي رحمه الله، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا كما ذكرت في أول الكلام على كلام الفقهاء والأصح عند الشافعية يرد عليهم الآن، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. ليس هذا كلام النووي فحسب، بل نقله غير واحد من أئمة المسلمين. النووي شافعي، يقول الإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول شارح العقيدة القاضي بن أبي العز الحنفي رحمه الله معلقا على نص الطحاوي: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. يقول: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. وممن نقل عدم جواز الخروج على أئمة ولو جاروا وظلموا الإمام أحمد، فقال في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن ظهر عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذه النصوص وهذا الكلام المنقول عن أئمة أهل السنة والجماعة، يأتي القرضاوي بكل جرأة ليقول أن الثورات نعمة، مما يبين لنا زيف قول القرضاوي، وأن فكره في هذا الجانب فكر إرهابي. نكشف زيف هذه النعمة. تأملوا معي الإحصائيات التي تبين جزء من المآسي التي تعيشها الشعوب في بلاد الربيع العربي. الإحصائيات اللي عندي قديمة، ليست حديثة بتاريخ اليوم. تأملوا معي هذه الأرقام: بلغ إجمالي خسائر الربيع العربي بين عام 2010 و 2014، ونحن اليوم في عام 2017، تقريبا 5 سنوات، الخسائر بلغت ما يزيد على 834 مليار دولار أمريكي تقريبا. هذه نعمة. قتل في هذه السنوات الخمس وجرح ما يزيد على 1,034,000,000 مسلم ومسلمة. هذه نعمة أيها القرضاوي. بلغ عدد المشردين 14 مليون وزيادة لاجئ مسلم. هذه نظرة عامة. تعالوا انظروا معي إلى الأرقام الواردة من بعض المؤسسات كالأمم المتحدة ونشرت في صحيفة البيان الإماراتية عن المأساة السورية التي يفخر بها القرضاوي. جاء في هذه الإحصائية: 50% من الشعب السوري شردوا أو قتلوا منذ بداية النزاع. 7,500,000 سوري شردوا داخل الأراضي السورية. أكثر من 4,000,000 لاجئ سوري يوجد في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر. هذه هي النعمة، ونحن نعلم مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ دين الناس وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأعراضهم وأموالهم. هذه الثورات أثرت على هذه الخمس تأثيرا بالغا. ألا يتقي الله القرضاوي خطيب الفتنة في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وعقولهم؟ ألا يتقي الله عز وجل وهو لا يزال ينعق بدعوته لمثل هذه الثورات وتأييده لها ولرؤوسها من أهل البدع والضلال؟ إخواني، هذا جزء من فكر هذا الرجل المنحرف. أبين لكم مخالفته لأصول الإسلام ومسايرته لأصول الخوارج، لنعلم أن القرضاوي داعية إرهاب وداعية فكر خارجي علينا أن نحذر منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.